بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. وسنأخذ باب المكروه. هات يا ابن المكروه.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المكروه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الرابع المكروه، وهو ما تركه خير من فعله، وقد يطلق ذلك على المحظور وعلى ما نهي عنه نهي تنزيه، فلا يتعلق بفعله عقاب إلى آخره. كلامه واضح. والمكروه في اللغة اسم مفعول، كرهه إذا أبغضه ولم يحبه، فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة. ومنه قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقول عمرو بن الأطنابة: وإقدامي على المكروه على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيخي.
المشيخي،
المشيخي. واعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام، لأنه بغيض إلى النفوس العارفة، وذلك هو معنى قول المؤلف: وقد يطلق ذلك على المحظور. فالإشارة في قوله ذلك راجعة إلى المكروه والمحظور والحرام.
يعني إذا المكروه قد يطلق ويراد به الحرام، وقد يطلق ويراد به ما كانت كراهته دون ذلك، كما قال سبحانه: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وذلك بعد أن ذكر هذه المعاصي الشديدة، بدءا من الإشراك، ثم بعد ذلك عقوق الوالدين، إلى الفخر والبغي والتطاول، قال سبحانه وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومعلوم أن هذا حرام، بل ومنه الشرك الذي يخرج من الملة، فيطلق على الشرك مكروه. فما تكرهه النفوس وما هو بغيض إلى النفوس هذا هو المكروه. ولهذا كان المكروه في اصطلاح المتقدمين يعنى به الحرام. أكره المتعة وهي حرام. نعم.
ومراده أن الكراهة قد تطلق على كراهة التحريم وكراهة التنزيه، كما هو معروف في كلام العلماء. وعرف المكروه في الاصطلاح بأنه هو ما تركه خير من فعله، وإن شئت قلت هو ما نهي عنه نهيا غير جازم.
وهذا أضبط من جهة الحد والماهية، من جهة الحد والماهية. فإننا نقول حكم التكليف هو ما خاطب به الشارع المكلفين بالاقتضاء والوضع والتخير. بالاقتضاء يدخل فيه الأمر والنهي، و الأمر بقسميه ونهي بقسميه، والتخير هو المباح. فنقول المكروه هو ما خاطب به الشارع المكلفين على، أو ما نهى عنه الشارع على غير وجه التحتم والإلزام. هذا هو المكروه، ما نهى عنه الشارع على غير وجه التحتم والإلزام. ما نهى يخرج ما أمر، فيخرج بذلك الواجب والمستحب والمباح الذي لا تعلق له بالأمر والنهي. يبقى عندنا إيه؟ ما نهى عنه على وجه الإلزام وهو المحرم، فخرج بغير الإلزام، فيبقى المكروه. فمن ناحية الماهية، من ناحية ضبط ذلك، نعرف هذه التعريفات: الواجب ما أمر به الشارع على وجه التحتم والإلزام، المستحب ما أمر به الشارع على غير وجه التحتم والإلزام، المحرم ما نهى عنه الشارع على وجه التحتم والإلزام، المكروه على غير وجه التحتم والإلزام، المباح ما استوى، ما لا تعلق الأمر ولا النهي به. نعم.
فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأمر المطلق لا يتناول المكروه، لأن الأمر استدعاء وطلب، والمكروه والمكروه غير مستدع ولا مطلوب.
والأمر المطلق،
والأمر المطلق لا يتناول المكروه، لأن الأمر استدعاء وطلب.
استدعاء فعل يعني، فلا يدخل فيه المكروه لأنه ترك وليس فعل. نعم. والمكروه،
والمكروه غير مستدع ولا مطلوب.
مستدعا ولا مطلوب. نعم. فنحن لا نستدعي المكروه. نعم.
ولأن الأمر ضد النهي، فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه.
نعم.
وإذا قلنا إن المباح ليس بمأمور، فالنهي عنه أولى.
نعم. يعني كيف نسمي المكروه أمرا إلا في العموم؟ فالأمر أعم من النهي، يدخل فيه النهي، فنقول مثلا أمر الشارع بتقوى الله عز وجل، فيدخل بتقوى الله فعل الأوامر واجتناب النواهي، فعل الأوامر واجتناب النواهي. نعم.
إيضاح معنى كلامه رحمه الله تعالى: إن المأمور به إذا كان بعض جزئياته منهيا عنه نهي تنزيه أو تحريم، لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المأمور به.
نعم.
لأن النهي ضد الأمر، والشيء لا يدخل في ضده، خلافا لبعض الحنفية القائلين بدخوله فيه. فتحية المسجد مثلا مأمور بها، فإذا دخل المسجد وقت نهي فتلك الصلاة المنهية عنها لوقت النهي لم تدخل في الأمر، للمضادة التي بين الأمر والنهي، وهكذا.
نعم. ولهذا لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن الصلوات ذوات الأسباب الخاصة لم يتناولها النهي، فهي داخلة في الأمر لأنها لم تدخل في النهي.
سبحان الله. شوف النزاع، النزاع له وجه أصولي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهو الذي أيضا نهى عن الصلاة في أوقات النهي كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين: نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. هنا عندنا أمر وهنا عندنا نهي. أمر إذا دخلت المسجد ألا تجلس حتى تركع ركعتين، ونهي أن تصلي في أوقات النهي. فمن اعتبر النهي بجميع جزئياته لا يدخل في الأمر، يبقى إذن إذا دخلت المسجد فلا تصلي لأن الصلاة منهي عنها، ولا تدخل في الأمر إذا دخل أحدكم المسجد. ومن رأى أنه يدخل ذلك في الأمر غلب جانب الإيه؟ الأمر، كما قال الشافعي هنا بأن الصلوات ذوات الأسباب الخاصة لم يتناولها النهي، فهي داخلة في الأمر. ذوات السبب، استثنى ذوات السبب وحمل النهي على النهي المطلق، على النوافل المطلقة، فيجمع. فالذي قال فلا يجلس هو الذي نهى، الذي نهى هو الذي قال فلا يجلس حتى يركع ركعتين، الذي نهى هو الذي قال ما منعكما أن تصلي معنا، قال صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معه، وهذا كان بعد الصبح. الذي نهى هو الذي قال لا تمنع أحدا طاف بالبيت بقية الساعة أن يركع ركعتين. فدل هذا على أن ذوات السبب لا تدخل في هذا، فيبقى النهي على النفل المطلق، وهذا الجمع جمع حسن وهو الصحيح، وهو الصحيح أن ذوات السبب تستثنى من ذلك. نعم. وشيخ الإسلام قال بأن الأمر من العام المحفوظ، وبأن النهي من العام المخصوص يعني بذوات السبب، والعام المحفوظ يقدم على العام المخصوص لأن دلته أقوى. نعم
الحرام.
طيب نقف هنا.